بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان
الصلاة ومكانتها وخصائصها وآثارها على المسلمين أفرادا وأمة
لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع فضيلة الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد شرعنا الأسبوع الماضي في تناول أهمية الصلاة ومكانتها في الإسلام والخصائص والفضائل التي اختص الله سبحانه وتعالى بها الصلاة، وبينا أن من هذه الخصائص أن الصلاة أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وأنها أهم أمور الدين على الإطلاق، وأنها توأم الفرائض والأركان، وأنها أم العبادات، وأنها أمر الله الذي يجب امتثاله، وأنها كانت الوصية الأخيرة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنها مرآة عمل المسلم وميزان تعظيم الدين في قلب المؤمن، وأنها زعامة جميع الشرائع السماوية، وأنها شعار دار الإسلام، وأنها إيمان، وأنها براءة من النفاق، وأنها سبيل المؤمنين وشعار حزب الله المفلحين وأوليائه المرحومين، وأنها القاسم المشترك بين عبودية الكائنات، وأنها خير موضوع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة خير موضوع، فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر. أيضا من خصائص الصلاة وفضائلها أنها زلفى وقربى إلى الله عز وجل، فالصلاة معراج المؤمنين ومحل مناجاة رب العالمين، لا واسطة فيها بين المصلي وربه عز وجل، وبالصلاة يظهر أثر المحبة، لأنه لا شيء ألذ عند المحب من الخلوة بمحبوبه ليفوز بمطلوبه. يقول الله تعالى في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني أعطيته، وإن استعاذ بي أعدته. وهذا رواه البخاري. والشاهد قول الله سبحانه وتعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. هذا يناسب كون الصلاة زلفة وقربة إلى الله سبحانه وتعالى، أنها بها يتقرب إلى الله. ثم أيضا قوله تعالى: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، يعني حتى أقربه مني فأحبه فإذا أحببته، إلى آخر الحديث. وقال صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة رضي الله عنه: والصلاة قربان، والصلاة قربان، يعني تقرب إلى الله عز وجل. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبزق أمامه، إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبزق أمامه، فإنما يناجي الله تبارك وتعالى ما دام في مصلى. وهذا رواه البخاري. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من كان في الصلاة فهو يقرع باب الملك، ومن يقرع باب الملك يوشك أن يفتح له. وقال تبارك وتعالى في الحديث القدسي: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت لي شفتاه. أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت لي شفتاه. فقوله أنا مع عبدي هذه هي المعية الخاصة، لأن معية الله سبحانه وتعالى لخلقه نوعان: معية عامة لجميع الخلق وجميع الكائنات، وهي معية الإحاطة والعلم والمشاهدة ونحو ذلك. فالله سبحانه وتعالى مع جميع الخلق بصفاته طبعا لا بذاته. أما المعية الخاصة فهي معية خاصة بالمؤمنين وبالمقربين من الله تبارك وتعالى. قال: لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى، وأن الله مع المؤمنين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هذه المعية الخاصة. كذلك هنا في هذا الحديث: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت لي شفتاه. هذه المعية خاصة بأولياء الله الصالحين وعباده المقربين، معية بالنصر والتأييد والتوفيق والحفظ والكلاء والمحبة. يقول الله تبارك وتعالى: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، إلى قوله تبارك وتعالى: كلا لا تطع، يعني لا تطعه فيما دعاك إليه من ترك الصلاة. كلا لا تطعه يعني إذا دعاك إلى ترك الصلاة ونهاك عن الصلاة، واسجد واقترب. واسجد أي اسجد لله عز وجل، وصل لله واقترب أي تقرب إلى الله جل ثناؤه بالطاعة والعبادة والدعاء. واسجد واقترب، لأن السجود الذي هو ركن أركان الصلاة أقرب ما يكون العبد من ربه وهو السجد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. وهذا رواه مسلم. إذا من أكثر السجود لله تبارك وتعالى ازداد قربا منه عز وجل، لأن السجدة نهاية العبودية والذلة. نهاية السجود لا يوجد تذلل لله وخضوع أقوى من وضع السجود. أن الإنسان حينما يضع أشرف عضو في بدنه وهو الجبهة، أشرف أعضاء البدن هو الجبهة، حينما يمرره في التراب مع الأنف في التراب أو على نفس مستوى قدميه في هذه الهيئة مع المناجاة والخشوع والحضور، فأين يذهب بعد ذلك؟ حين تستوي القدم مع أشرف الأعضاء خضوعا وذلا لله تبارك وتعالى. فالسجدة نهاية وأقصى العبودية والذلة، ولله عز وجل غاية العزة، وله العزة التي لا مقدار لها ولا حد لها. فكما جاء في الحديث القدسي: العزة إزاري والكبرياء رداءي، كما قال عليه الصلاة والسلام: فمن نزعني واحد منهما فصمت. فهناك من صفات الله سبحانه وتعالى ما لا يجوز التشبه بها أبدا، من أفعال الله وصفاته ما هو من خصائص الخالق عز وجل مثل التصوير مثلا، لأنه كما يحرم تشبيه الله بخلقه كذلك يحرم أن يتشبه المخلوق بالفعل الذي هو من خصائص الخالق عز وجل. فالكبرياء لله والعزة لله، ولا يجوز للعبد أن ينازع الله سبحانه وتعالى في صفة الكبرياء أو صفة العزة، بل الذي يقرب الله أن تزداد تواضعا. لذلك حظ الإنسان من العبودية بقدر حظه من الخضوع والذل لله عز وجل. لذلك كان أفضل البشر وأفضل الأنبياء والمرسلين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه هو الذي حقق أقصى درجات العبودية لله عز وجل تواضعا لله. وقال عليه الصلاة والسلام: من تواضع لله رفع، كما تذلل لله فالجزاء هو رفعة مقام عند الله تبارك وتعالى. فالأنبياء ما ارتفع إلى مكانتهم إلا بسبب إمعانهم واجتهادهم في تحقيق أقصى درجات الذل والخضوع لله تبارك وتعالى. وفي هذا الكلام رد لضلالات بعض الصوفية الذين يظنون أنه كي يعظموا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم يبالغون في مدحه حتى إنهم أحيانا يضفون عليه صفات ما ينبغي أن تقال في حق واحد من البشر، ولا يمكن أن يرضى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قول البصيري مثلا: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. هذا غلو قبيح، وغير من العبارات الشنيعة التي يظنون بها أنهم يمدحون رسول الله صلى الله عليه وسلم. غضب الرسول عليه السلام حينما قال له الرجل: ما شاء الله وشئت. فقال له: أجعلتني لله ردة؟ هل ما شاء الله وحده؟ أجعلتني لله ردة؟ فإذا بعض الناس تظن أن حينما تجعل رسول الله ردا لله وتغلو في مدحه فإنهم بذلك يرفعون شأن رسول الله. الذي يرفع شأن رسول الله عليه السلام هو أن تصفه بالعبودية. لما جلس يأكل صلى الله عليه وسلم قيل له: هل اتكأك؟ جلس في هيئة التواضع والمسكنة. فقالت له عائشة: هل اتكأك؟ فأحنى رأسه عليه السلام، أحنى رأسه حتى كادت جبهته تصيب الأرض، وقال: بل آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. هذا هو الخضوع، هذا هو الذي يرفع شأن العباد، التذلل لله تبارك وتعالى. فما يفعل هؤلاء الصوفية من الغلو في حق رسول الله عليه السلام، حتى إن منهم من يحلف به والنبي إلى آخر هذه الأقسام المعروفة، يحلف بالنبي عليه السلام مع أن الرسول عليه السلام قال: يعني من حلف بغير الله فقد أشرك، ومن كان حالفا فليحلف بالله. فالحلف عبادة لا ينبغي أن تكون إلا لله. بعض الناس إذا أراد أن يقوم أو يستعين بشيء معين يقول: يا رسول الله مدد. هذا شرك صريح. المدد لا يطلب إلا من الله، كما أنك لا تسجد إلا لله كذلك لا تطلب المدد إلا من الله عز وجل، فضلا عن من يطلب المدد من الأولياء أو غير ذلك. فالمدد يطلب من الله فقط، ولا يجوز أبدا أن يطلب من غير الله حتى لو كان الملائكة أو الأنبياء أو الصالحين. لماذا؟ لأن طلب المدد من غير الله شرك. هذا شرك. شاهد أن الإنسان كلما أمعن في التواضع والذل كلما ارتفع عند الله. ذلك قال تبارك وتعالى هنا في هذه الآية: واسجد واقترب. أن السجود هبوط وتسفل إلى أقصى ما يستطيع الإنسان، حيث تستوي جبهته مع قدمه على نفس التراب. فهذا هو الذي يقربه إلى الله تبارك وتعالى، وحينئذ إذا دعوته يستجيب لك عز وجل. فبما أن العزة والكبرياء لله، فإذا كلما تبرأت من صفة الكبرياء وتحليت بالتواضع، كلما تذللت أكثر لله وانكثرت بين يدي تبارك وتعالى. بعبارة أخرى، كلما بعدت عن صفته التي يختص بها ولا يرضى أن ينازع فيها أحد، كلما قربت من الله وقربت من جنته ودنوت من جواره في داره. ومن تواضع لله رفع، وليس بعد السجود تواضع. ولذلك لا يجوز السجود أبدا لغير الله، ولا يجوز الركوع لغير الله تبارك وتعالى. ولقد أحسن الشاعر يقول: وإذا تذللت الرقاب تواضعا منا إليك فعزها في ذله. يعني من أراد العزة فليتذلل لله تبارك وتعالى، من أراد العزة فليتواضع لله ويذل نفسه لله، ولا يمكن أن يتحقق هذا الذل في صورة أعظم مما تحقق في السجود لله تبارك وتعالى. إذا الصلاة زلفى وقربى إلى الله تبارك وتعالى. من فضائل الصلاة أيضا أن الصلاة مدرسة خلقية. الصلاة مدرسة خلقية تهذب أخلاق المصلي. يقول الله تبارك وتعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. انظر إلى الاثناء: إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. تعلمون أن كلمة الإنسان غالبا تأتي في القرآن الكريم في سياق ذم،
الإنسان لفظة لا تعبر عن الإنسان الكامل، يعني لأن الإنسان هو ذلك المخلوق الذي خلق الله سبحانه وتعالى إذا لم يتحلل بالهداية الربانية يعبر عنه بالإنسان، اللي هو الإنسان ترك لإيه؟ وكل إلى نفسه، فيصدر منه البخ والشح، يكون كنودا هلوعا جزوعا. فهذه صفات الإنسان بدون الهداية الإلهية والتوفيق الرباني يطلق على الإنسان. واضح؟ وتأملوا وحاولوا ترجعوا دائما إلى القرآن حيث ذكرت كلمة الإنسان فنجد هذا المعنى. مثلا إن الإنسان لربه لكنود، إن الإنسان خلق هلوعا. واضح؟ مثلا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، وهكذا. فاستثنى من هذه الصفات إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا يبخل ويمنع. استثنى فقط من إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائما. ولذلك ننصح دائما الناس الذين يعانون من مرض اسمه الهلع. الهلع هذا هو دواء، هذه هي الروشتة الربانية إذا جاز التعبير. الصلاة هي العلاج. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون إلى آخر الصفة. فاستثنى المحافظين على الصلاة من أصحاب الأخلاق الذميمة، فللصلاة تأثير في صرف النفس عن الأخلاق الرذيلة وعن الفحشاء والمنكر والانغماس في المتع الرخيصة. ليس لشيء آخر بعد كلمة التوحيد، يعني أقوى ما يطهر الإنسان ويزكيه هو كلمة التوحيد، يليها بشاشة الصلاة فهي أقوى ما يزكي النفس ويطهرها من الخبائث. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر فالله يعلم ما تصنعون. لأن الصلاة تصرف صاحبها من جهة إلى جهة، ومن ذوق إلى ذوق، ومن طلب إلى طلب، ومن تفكير إلى تفكير، ومن سفاسف الأمور إلى معاليها، وتحبب إليه الإيمان وتزينه في قلبه وتكرر إليه الكفر والفسوق والعصيان. هذا إذا كانت الصلاة حقيقة تتدفق بالحياة وتفيض بالحرارة والقوة. ولذلك لما فوجئ قوم شعيب بالدعوة إلى التوحيد والفضيلة والتقوى والإنكار على ما كانوا فيه من ظلم وبخس وتخفيف، أقبلوا على حياة شعيب، بحثوا في حياة شعيب الذي يمرهم بهذه الأشياء التي استغربوها، يلتمسون فيها مصدر هذا الانقلاب وهذا الاختلاف. فقد ولد ونشأ فيهم كابن قبيلة وابن بلد، يظل يبحثون ما هو الشيء الذي يردون إليه ويعزون إليه طبيعة هذا الخصام وهذا النزاع وهذه التغيرات وهذه الأمور التي يأمرهم بها شعيب عليه السلام. لم يجدوا في حياته كلها شيئا أوضح من الصلاة التي كان يصليها شعيب، وكان يشاهدونها ويتعجبون لحسنها وطولها. فقالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. فعزوا جوهر دعوته وسلوكه إلى الصلاة، نسبوه إلى الصلاة لأن هي التي اختص بها شعيب عليه السلام. أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا؟ نعم، الصلاة تنهى عن الشرك. أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ نعم، الصلاة أيضا تأمر الناس بالعدل والإنصاف وعدم التطفيف والبخ في الكيل والميزان إنك لأنت الحليم الرشيد. فالصلاة لها تأثير جذري في تغيير أخلاق الإنسان وتغيير تصوراته وأفكاره وجهته وهدفه في الحياة واهتماماته، فهي التي تنقله من نمط من تفكير إلى تفكير آخر، تنقله من سفاسف الأمور إلى معالي الأمور. وقد قال صلى الله عليه وسلم إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفاسفها. الاستعداد الدائم للصلاة قبلها ثم الانشغال بما بعدها من الذكر والتنفس يحقق استيعاب أكثر الأوقات في أسمى المقاصد وهو ذكر الله عز وجل. دائما الصلاة تبرمج حياة المصلي بعملية التنفس المستمر، اليقظة المستمرة، الانتباه، الاستغراق في ذكر الله تبارك وتعالى. فهو قبل الصلاة استعد للصلاة بالوضوء بالطهارة بالملابس، ثم يمشي إلى المسجد، ثم يصلي النوافل قبلها، ثم يصلي الفريضة، ثم بعد الفريضة هناك اعتكاف وهناك نوافل فريضة. فهذا الانشغال بالذكر هو من بركات يعني الصلاة. كما أن المرء إذا نام وهو ينوي قيام الليل، الذي ينام وينوي أن يقوم الليل، هذه العزيمة، وطبعا مجرد النية هو يثاب عليها، بل بالعكس لو أن عادته هي المواظبة على قيام الليل فأتى في بعض الحالات النادرة أو العابرة كان متعبا فأتى قيام الليل فيكتب له ثواب لأن هذه عادته ويكون نوم صدقة عليه. لكن المهم هي النية، فيبلغ الإنسان بنيته ما لا يبلغه بعمله. فإذا نام وهو ينوي قيام الليل مجرد وده داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم وأسألك العزيمة على الرشد، وأسألك العزيمة على الرشد يعني أن توفقني لأن أنوي بقلبي وأعزم على أن أسلك سبيل الرشاد وسبيل الهدى وإتيان الطاعات واجتناب المخالفات. فإذا العزيمة على الرشد هذا في حد ذاته عمل صالح، الأعمال بالنيات. فالإنسان إذا أراد أن ينام، إذا نام لمجرد أنه يريد أن ينام كحاجة بشرية أو حاجة تعبير أصح حيوية، واضح كل الكائنات والمخلوقات تنام، واضح. فإذا يستوي هنا نومه مع نوم البهائم والعجماء والهوات. لكن إذا انضمت هذه النية عند إرادة النوم أن ينوي مثلا النوم كي يستعين بذلك على قيام الليل أو حتى على صلاة الفريضة، فهذه العزيمة في حد ذاتها تحول دون استغراقه في النوم البهيمي، بل يبقى قلبه في حالة استنفار لهذا الذكر حتى في حالة تقلبه في النوم. على طول قلبه حتى هو نائم يكون في نوع من الايه؟ من الانتباه، في نوع من الانتباه. والطب يزعمون ان في حاجة اسمها الساعة البيولوجية أو الساعة الحيوية أو الساعة الداخلية في جسم الإنسان، هم يقولون في ساعة في داخل جسم الإنسان يشبهها بالنبض، ودي بتكون مسؤولة عن ترتيب كل الأوضاع نومه، مثلا إذا أتى وقت البلوغ فهي تنبه الجسم وتعطيه الأمر إلى أن يفرز كذا وكذا أو يعني يتغير فيه كذا وكذا. كذلك الإنسان نام فممكن هو إذا نوى ويستيقظ في وقت معين الساعة دي بتكون منبه داخلي، واضح؟ ممكن إذا تعود ده زعمه، لكن هذا طبعا مجرد افتراض لأن ما فيش دليل حسي على هي سنة الله سبحانه وتعالى وفعل الله وقوة الله التي تدبر أمور هذه يعني الكائنات. فإذا أراد أن ينام نوى قيام الليل، إذا ارتفع بنومه من حاجة بهيمية كل الناس يحتاجون إليها إلى أن يكون نومه عبادة، بل بالعكس مع كونه نائما هو في حالة انتباه واستنفار للذكر حتى في حالة التقلب في النوم. وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من تعاور في الليل، يعني استيقظ، من تعاور في الليل فقال حين يستيقظ لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له، فإن قام فتوضأ ثم صلى قبلت صلاته. وهذا رواه البخاري. فتأملوا هذا الحديث، هذا الثواب العظيم والفضل الكبير في هذا الحديث يحرص كل مسلم على أن يعني يأتي به، مع أنه يكون في حالة النوم، لكن إذا تقلب من تعرض على استيقظ أو أفاق من النوم، فالإنسان في حالة حذر حتى
حتى وهو نائم.
فإذا كان يستنفر دائما للذكر في حالة الانتباه فيتذكر أول ما يتقلب هذا الذكر. طبعا هذا يعني يسير على ما يسره الله عليه، هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى وتيسير. المهم النية. فإذا كان الإنسان كلما كان أكثر استنفارا وانتباها للذكر فحتى في حالة التقلب يغلب عليه الذكر، وبمجرد أن ينتبه أثناء النوم حتى لو أكمل نومه بعد ذلك يقول هذا الذكر ويدعو أو يستنفر في المنام. الأفضل أن يقوم يصلي ركعتين فإنها تقبل، لكن نقول حتى أنه نام فهو لا يزال في كف الثواب حتى أثناء النوم. فما الذي يجعل الإنسان في هذه الحالة من اليقظة والانتباه سوى يعني الصلاة وذكر الذي يستغرق كيانه؟ يقول عليه الصلاة والسلام: من تعار من الليل فقال حين يستيقظ: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم اغفر لي، أو دعا بأي دعاء آخر يستجاب له هذا الدعاء. يستجاب له. إذن هذا من مواطن استجابة الدعاء، فيدعو بما يوفقه الله إليه. فإن قام فتوضأ ثم صلى قبلت صلاته، ولو توزعت همة الإنسان بين الاتفاق دنيوي كسب العيش أو كسب الرزق وبين المحافظة على وقت صلاته أو ورد لا يفوته، لا يتجرد للدنيا ولا يتثاقل إلى الأرض. لا يعني هذا أن الإنسان يبقى في حالة سجود وركوع في كل الأوقات، لا، هو الإنسان لابد له من أوقات، لأن هذا أيضا نوع من العبودية، أنه يسعى في كسب الرزق أو يطلب العلم أو يفعل أي شيء يؤدي مصالحه الدنيوية. فخلط الدنيا بذكر الله سبحانه وتعالى يعني يجعل الإنسان لا يتجرد فقط للدنيا ولا يتثاقل إلى الأرض، بل يظل موصولا بالله سبحانه وتعالى. وهذا هو سر قول الله تبارك وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. يعني هو لم يمتدحهم بأنهم كسالى أو لا يعملون أو يتفرغون فقط للعبادة، لكنه قال لا تلهيهم تجارة، ما قالش لا يتاجرون ولا يبيعون ولا يشترون، وإنما قال أهم شيء أن الصلاة لا يلهيك عنها أمور الدنيا، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. وهذا بلا شك من أقوى الأدلة كما سيأتي في بيان أن الصلاة لا تتعارض أبدا مع السعي إلى الرزق. وفي هذه الآية الكريمة إبطال لتلك المقولة الإبليسية التي يحتج بها بعض الضلال والمفرطين حينما تدعو إلى إقامة الصلاة، يقول لك العمل عبادة، العمل عبادة، لو العمل عبادة بهذا المفهوم المشوه الذي يدعيه، إذا لماذا قال الله سبحانه وتعالى هنا: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة إلى آخره؟ ولماذا قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع؟ ثم قال: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. لكن وقت الصلاة إذا تعارضت مع غيرها فحتما لابد أن تكون الأولوية المطلقة للصلاة حق الله تبارك وتعالى على العباد. إذا الصلاة مدرسة خلقية تهذيبية عملية تغرس في النفس الانضباط وتدرب على حب النظام والتزام التنظيم الدقيق في شؤون الحياة. فأولى الناس بالنظام وبالنظافة هم المسلمون، أولى الناس، وهذا الذي رفع شأن المسلمين في العصور السابقة حينما كانوا مستمسكين بدين الصلاة في كل شيء نظام. يعني يكفي النظافة السهلة، الوضوء والطهارة ونظافة الملبس، نظافة الثياب والتطيب والسواك، كل هذه جزء من العبادة. فانظر إلى مقام النظافة في الإسلام، جزء من العبادة أن تستاك وأن تتطيب وأن تنظف ثيابك وبدنك والمكان الذي تصلي فيه. كذلك انضباط مواقيت الصلاة، انضباط وبندية والتزام بنظام دقيق في العبادة، حتى قضية الإمامة محدد ذاتها، الإمام يصلي، المأمون يتابعونه، لكن الأخطأ لا يتابعونه، لا يسبحون الله وغير ذلك من الدروس العظيمة جدا. عملية الصلاة هي المفروض جزء من كيان المسلم أنه يتعلم النظام، الانضباط، الدقة، احترام المواعيد والأوقات، وأن يأتي كما قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. بالصلاة يتعلم المرء خصال الحلم والأناة والسكينة والوقار، ويتعود على حصر ذهنه في المفيد النافع، لأن حصر الذهن هذه ملكة ممتازة جدا. الإنسان استطاع أن يضرب على أن يحصر فكره إذا أراد أن يفكر في شيء معين ولا يتشتت ولا يتشتت. فالقدرة على حصر الذهن، الصلاة مما يقوي القدرة على حصر الذهن، لأن في الصلاة تنسى ما عدا الصلاة، تنسى بقى الدنيا بهمومها ومشاغلها إلى آخره، كي تستفيد من الصلاة، تحصر ذهنك في الصلاة فقط، وهذا هو الذي هذا ركن أساسي في الخشوع. فعملية حصر القدرة، تنمية القدرة على حصر الذهن، هذه أيضا تعالج بها بعض الأمراض وعندات الوسواس، لأن الوسواس اضطراب التفكير، واضح؟ لأنه لا يستطيع أن يتحكم في الأفكار التي يقتبحها عليه. فمن ضمن العلاج أنه إيه؟ يتدرب على حصر الفكر، يتحكم في الأفكار، بمعنى متى توقف الفكرة ومتى تطرد إذا شئت. ولذلك يعالج أحيانا الوسواس، أحد طرق علاجه إيقاف الفكرة، إنك تفرمل الأفكار إذا شئت. كيف تعمل الفرامل؟ حتى توقف سلسلة الأفكار، فتعمل تدريبات معنا شخصاً يتحكم كيف يتحكم إذا أراد أن يوقف التفكير يوقف، فبالتالي إذا أتت الوساوس وأراد أن يوقفها يوقف. وهذا النوع من العلاج إيقاف التفكير في الحقيقة هو موجود في الكتب الحديثة والعلوم الحديثة، لكن أرشل إليه النبي صلى الله عليه وسلم منذ أكثر من 14 شهرا حينما قال عليه الصلاة والسلام: يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق الأرض؟ تقول أنت الله. من خلق السماء؟ تقول الله. من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ إلا أن يقول لك الشيطان: فمن خلق الله؟ والعياذ بالله. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا وجد أحدكم من ذلك شيئا، انظر إلى الروعة، فليقل آمنت بالله ثم لينتهى، يعني يتوقف عن التفكير. فانظر العلاج النبوي للوسوسة أو أحد وسائل العلاج أن يتوقف عن الاستطراب مع هذه الأفكار، فالشيطان ينصب لك هذا الفخ كي تمضي في سلسلة الأفكار بالوسوسة. فحينما تفرمل وتوقف الأفكار، انظر لكلمة إيه؟ فليقل آمنت بالله ثم لينتهى، يعني يتوقف عن الاستطراب في هذه الأفكار. الشاهد في الصلاة تعود على حصر الذهن، أنك الآن في الصلاة إذا تتدرب على أنك إيه؟ لا تحدث نفسك بالصلاة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أذنب ذنبا فتوضأ وصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، ويستغفر الله، يعني يغفر الله له هذا الذنب، صلاة التوبة المعروفة. فالشاهد هنا قوله إيه؟ يصلي ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، يعني لا يشرد إلى أفكار خارجة عن محتوى الصلاة. للأسف الشديد أوضاعنا الآن إلا من رحم الله في غاية السوء بالنسبة لهذا الأمر، بالعكس دي الصلاة بتبقى هو مناسبة بقى أن يفكر في كل شيء، لدرجة أن بعض الناس يقول إن إذا أراد أن ينسى شيء هو وضعه فين، إذا أراد يعني هو نساء أولاد أن يتذكر يدخل في الصلاة، لأن الشيطان داخل الصلاة يفتح عليه كل الأودية يعني الدنيا. وأقوى دليل على أن هذا الشرود وعدم القدرة على حصر الذهن داخل الصلاة من الشيطان، أن الهموم كلها تأتي الإنسان في داخل الصلاة، كل الهموم سهام من كل جهة لتحرمه من الخشوع في الصلاة وتحرمه من حصر الذهن في الصلاة. تنتهي أنت بالتسليم، كل مشاكل الدنيا تأتي داخل الصلاة ولا تنتهي إلا بالتسليم. يعني اشمعنى مع قولك السلام عليكم ورحمة الله انتهت هذه الأفكار؟ لأن الشيطان يؤذك عليها كي يحرمك من الخشوع في الصلاة، فهذا أقوى دليل على أن الشيطان. إذن بالصلاة يتعود المرء على حصر ذهنه في المفيد النافع، لأنه يتعود على تركيز الانتباه أولا لمواقيت الصلاة، دائما منتبه للوقت حتى يكون مراعيا لدخول وقت الصلاة، كذلك منتبه لتحصيل شروط الصلاة، منتبه لاستصحاب الطهارة، دائما في حالة الانتباه. واضح؟ لأنه إذا كان متوضئا فهو منتبه للطهارة كي لا تنقض طهارته مثلا، أو المنقضة فيتوضأ من جديد، وهكذا في عملية الانتباه لاستصحاب الطهارة والحذر من مبتلاتها. كذلك أيضا تركيز الانتباه إلى معاني القرآن الكريم الذي يتلى في الصلاة، وإلى عظمة الله تبارك وتعالى وسائر معاني الصلاة. من فضائل الصلاة أنها راحة وسعادة وقرة عين، ففي الصلاة راحة نفسية كبيرة وطمأنينة روحية وسلامة من الغفلة التي تصرف الإنسان عن رسالته السامية في هذه الحياة. والصلاة فيها علاج وشفاء لكثير من الآفات النفسية، فالقلق والجزع مثلا دواؤه في قول الله تبارك وتعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، إلى آخر الصفات التابعة للصلاة. الاكتئاب والحزن وضيق الصدر علاجه في الصلاة. يقول الله تبارك وتعالى: قد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقول الدواء فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هذا هو الدواء، عقدة الذنب والشعور بالإثم والغلو في ذلك، إلى حد أن يشعر الإنسان بقلة قيمته أو دناءة همته، وأنه لا يصدق كل شيء، وأنه هو سيء، والدنيا سوداء مظلمة، والمستقبل أيضا نفس الشيء، ولا أمل في أي خير، بل ربما يفكر الإنسان في جريمة الانتحار بسبب عقدة الذنب. انظر إلى قول الله تبارك وتعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وأقم الصلاة طرفي، نزل سبب نزول هذه الآية، ذلك الرجل الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح، قال له إنه قد أتى امرأة ففعل كل شيء إلا الوضوء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت معنا؟ إشارة إلى أن إذا صليت معنا هذه الصلاة فقد طهرتك هذه الصلاة من هذا الوزن. فنزلت هذه الآية والله أعلم في هذه المناسبة: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. يعني بعد الإعوجاج والخطايا، مجرد الاستقامة هي في حد ذاتها مكفرة للذنوب والآثام. مجرد أن يستقيم فيما يأتي وينقطع عن الذنب ولا يعود إليه ويستغفر الله سبحانه وتعالى على الذنب، هذا في حد ذاته مجرد استقامة بعده تكفر ذلك الذنب، لأن الأعمال بخواتيمها. قوله: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، فهذا علاج لعقدة الذنب والشعور بالدنيا وفتح لباب الأمل في الإصلاح، لأن يكون هناك صلح بينك وبين الله تبارك وتعالى، لأن الصلاة كفارة للخطايا، محاءة للذنوب، مطهرة من الآثام. كذلك الصلاة تشفي من مركب النقص، إحساس بعض الناس بالنقص أو الدنيا الذي يؤثر أيضا على أدائهم وعلى نفوسهم وهمتهم، فالصلاة يشعر فيها المصلون بالمساواة، المساواة المطلقة في الصلاة، ما فيش مكان يخصص للأمير وده الملك وده الوزير وده الرفير، جميع المسلمين يتساوون في الصلاة، بل يكره أن يوطى مكان معين شخص معين في الصلاة كائنا من كان، يحتكر هذا المكان بحيث يحجز له هذا المكان دائما، لكن كل الناس يتساوون بين يدي الله تبارك وتعالى، لا يتفاضلون إلا بالتقوى. الصلاة فيها تعبير عن الانتماء الحقيقي للمسلم، وهو أنه ينتمي لا إلى العرب ولا إلى المصريين ولا إلى كذا ولا كذا، وإنما ينتمي إلى حزب الله المفلحين. أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. فهذا هو الانتماء، صلاة الحق ينتمي يقف متساويا مع إخوانه المصلين. ثم إذا استحضر الإنسان من كل الناس المسلمين في كل بقاع الأرض يقفون نفس هذا الموقف، أيضا هذا يوجد تقوية لهذه الرابطة وهذا الانتماء والاجتماع على هذه العبادة العظيمة في كل زمان ومكان. حزب الله سبحانه وتعالى يركعون ويسجدون وهو ينتمي إلى هذا الحزب. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الناس فيما بينهم يتظالمون، يتعاملون بالحسد بالغنى بالجاه بكذا من هذه الأمور الدنيوية. عند الله سبحانه وتعالى يجد المستضعفون العزاء والسلوى والبشارة بحسن العاقبة في الدنيا والآخرة. واضح؟ لماذا؟ لأن المؤمن يهمه مقامه عند الله وليس نظرة الناس إليه، لأن لونه كذا أو لأن ملابسه رثة أو لأنه فقير أو لأنه في عين مثلا في جسده أو نحو ذلك. هذا كله لا قيمة له حينما تقف في صف واحد مع إخوانك المسلمين المصلين، تدعو الله تبارك وتعالى وتسجد له معه وأنت تقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. هذا ينشئ في المصلي الأمل والثقة ويحارب فيه اليأس حيث ينخرط في نظام حزب الله المفلحين وعباد الله الصالحين وأوليائه المتقين. فهذا لما يتكرر خمس مرات في اليوم والليل دائما يقف هذا الموقف. هذا هو الانتماء الحقيقي وهذا هو العز الحقيقي وهذا هو الشرف الحقيقي، لا بالمال ولا بالملبس ولا بالمظهر ولا بالصور، وإنما بالانخراط في هذا العبد وهذا النظام العظيم الذي يرضي الله تبارك وتعالى. فالصلاة وجبات روحية وحقن صحية شرع خالق البشر لا يعلم أسرارها إلا الله تبارك وتعالى. فالصلاة تروي ذلك الظمأ الروحي وتشبع أشواق النفس إلى الدعة والسكينة بما لا تزديه العقاقير والأدوية. وقد خضعت الأجيال البشرية والعقول السليمة لتوجيهات أطباء البشر ووصاياها لتجارب محدودة وتخمينات مضمونة. فما ظنكم برب العالمين؟ إذا كان أنت تسلم نفسك للطبيب الذي تثق به وهو بشر يخطئ، فيأمرك أو يقول لك في بث ساقك إنقاذ الحياة، فتسلم نفسك لو كي يفتح الساق أو يفتح البطن ويفعل عملية جراحية أو يكتب لك دواء، فأنت تسلم بحكم خبرته بدوائه. فما ظنكم برب العالمين؟ فكيف بالدواء الذي كتب الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين فيه سعادة وفيه الطمأنينة والدعاء وفيه قرة العين؟ ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، لم يطلق خلقه هملا وإنما أنعم عليه بنعمة الصلاة وبنعمة الوحي لتدله على ما يسعده في الدنيا والآخرة. والله سبحانه وتعالى الذي قال قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والصلاة حافلة بذكر الله تعالى والعبودية له عز وجل، لذلك فهي تشرح الصدر وتذهب الضيق. ومن تأمل قول الله تبارك وتعالى ولقد نعلم أنك ضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. من يتأمل هذه الآية إذن هذا هو علاج ضيق الصدر، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، كن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فمن أدى حق الصلاة وجد في نفسه خفة إذا انصرف منها وأحس بأثقال قد وضعت عنه، فوجد نشاطا وراحة وروحا حتى يتمنى أنه لم يكن خرج منها لأنها قرة عينيه ونعيم روحه وجنة قلبه ومستراحه في الدنيا، فلا يزال كأنه في سجن وضيق حتى يدخل فيها فيستريح بها لا منها. فالمحبون يقولون نصلي فنستريح بصلاتنا كما قال إمامهم وقدوتهم ونبيهم صلى الله عليه وسلم لبلال المؤذن رضي الله عنه: يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها. ولذلك يقول تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة. هذا هو الدواء. لكن إذا كان الناس لا يتعاطون الدواء كما أمر به المعالج فلن ينتفعوا به. العيب لا يكون في الدواء لكن فيك أن أنت. واضح؟ فالصلاة علاج لكل هذه الأمراض، لكن تقيم الصلاة الخاشعة أنها هي التي تؤثر هذا التأثير. واضح؟ فمن امتنع عن تعاطي الدواء أو لم يتعاطى بالطريقة الصحيحة فبالتالي لا يلومن إلا نفسه. يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها، أرحنا بها. وقال صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة، وجعلت قرة عيني في الصلاة. ولم تجد وصفا لأعز محبوب إلى القلب وألصقه به أعظم من كونه قرة للعين. ولك أن تتصور كيف تكون لذة قلب المصلي وكيف يكون سرور نفسه وقرة عينه حين يعلم أن الله سبحانه وتعالى يجيبه كلما قرأ شيئا من الفتح. يعني استحضر الإنسان هذا وكان على يقين أنه إذا قال الحمد لله يا رب العالمين يرد الله سبحانه وتعالى عليه يقول حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم يقول أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين يقول مجدني عبدي كما جاء في الحديث الصحيح: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، إلى أن يأتي إلى الدعاء اهدنا الصراط المستقيم يجيب ربه: هذا لعبدي ولعبدي ما سألني، هذا لعبدي ولعبدي ما سألني. فإذا استحضر ذلك لا شك أنه يعني يرتاح قلبه ويطمئن ويزداد سرورا وقرة عين. ولذلك كان حميد الرعيل الأول إلى الصلاة وإيثارها إياها على كل ما حبب إلى النفس البشرية ومخاطرتهم بأنفسهم وحياتهم في سبيلها معروفة حتى عند المشركين. كان المشركين يرمقون المسلمين ويعرفون سلوكهم كيف كان يعظمون الصلاة. روى مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما من جهينين فقاتلوا قتالا شديدا، إلى أن جاء الحديث وقالوا المشركون بقى مع شدة القتال قالوا: إنه ستأتيهم صلاة هي أحب إليهم من الأولاد. انظر إلى المشركين يعرفون تعظيم الصحابة للصلاة، فكانوا يعرفون الوقت خلاص أزل وقت الصلاة، فقال لهم إنه ستأتيهم صلاة هي أحب إليهم من الأولاد، يعني من أفلاد أكبادهم. ولكونها كانت قرة عين رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطيل القيام والتهجد ولا يقوى على مفارقتها، لأن خروج من الصلاة حرمانا من هذا النعيم وهذه المتعة، وبالذات في صلوات النافلة حيث الإنسان كان يطيل ما شاء في الصلاة. عن حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت: يركع عند المئة، ثم مضى فقلت: يصلي بها في الركعة. يبقى الركعة الأولى هي رفع البقرة، فمضى فقلت: يركع بها، ثم افتتح النساء فقلت: يركع بها، ثم افتتح النساء، ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا أي متمهلا: إذا مر بآيات فيها تسبيح سبحها، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فجعل يقول: سبحان ربي العظيم. فكان ركوعه نحوا من قيامه. أن هذه السنة كان ركوعه نحو من قيام، يعني قيام يعني الانسان يقرأ من البقرة وآل عمران والنساء، يعني مش اقل من 3 ساعات او ساعتين ونص
كان بيقرأ، يعني سريع
بلك الترصد والتمهل والدعاء والتدبر والتعوذ. فكان ركوعه نحو من قيام. ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. ثم قام قياما طويلا قريبا مما ركع صلى الله عليه وسلم، ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى. فكان سجوده قريبا من قيامه، وهذا رواه مسلم. وفي رواية النسائي لا يمر بآية تخويف أو تعظيم لله عز وجل إلا ذكرها، وهكذا اقتدى به رجال السلف. فكانت الصلاة تستغرق نفوسهم وتستولي على قلوبهم حتى يغيبوا عما حولهم. روي أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما كان يصلي في جوف الكعبة وهو محاصر بجيش عبد الملك ابن مروان الذي يسدد ضرباته بالمنجنيق من جبل أبي قبيس للقضاء عليهم على أتباعه، ومرت فلقة من حجر عظيم بين لحيته وحلقه. هنا مرت قطعة شظية من الحجر بين لحيته وحلقه هكذا. فما زال يعني ما تحول وما تحرك، فما زال رضي الله عنه عن مقامه ولا ظهر على صورته هم ولا اهتمام ولا قطع قراءته ولا ركع دون ما يركع حتى فرغ من صلاة، بل إنه كان يصلي حين تقف الضربات أحيانا فتسقط العصافير على ظهره من أعلى الحرم تصعد وتنزل في أمان وهي تظنه جذع حائط أو جذع شجرة من شدة السكون. كانت العصافير والطيور تظنه يعني جذع شجرة من شدة السكون وطول الصلاة. وهذا يذكرنا بمنصور ابن زادان في ترجمته كان له جار من الناس الصالحين، فقالت له ابنته بعد وفاة منصور: يا أبتي، ذاك الجذع الذي كان قائما على سطح تلك الدار ما باله اختفى؟ فقال لها: يا ابنتي، إنما هذا منصور كان يصلي. فكانت البنت دائما تراه يصلي على السطح، فكانت تظن إيه؟ جذع شجرة. فلما اختفى تسأل عن جذع الشجرة، فقال لك: منصور كان يصلي لله تبارك وتعالى. ركع عبد الله ابن الزبير رضي الله عنهما ذات مرة وكان رجل من أصحابه يقرأ القرآن، فما قام رضي الله عنه من ركعته حتى انتهى الرجل من تلاوة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة، يعني بقي راكعا طوال هذه المدة. الرجل يقرأ البقرة وآل عمران والنساء والمائدة. وروي أنه كان يصلي ذات يوم في بيته فسقطت حية من السقف فطلقت على بطن ابنه هشام فصرخ النسوة وانزعج أهل الدار واجتمعوا على قتل الحية فقتلوها وسلم الولد. فعلوا كل ذلك وابن الزبير في صلاته لم يلتفت ولا درى بما كان حتى فرغ من صلاته. وكان أبو مسلم الخولاني رحمه الله يجتهد في العبادة ويقول: أيظن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن يستأثروا به دوننا؟ كلا والله، لنزاحمنهم عليه زحاما حتى يعلموا أنهم قد خلفوا وراءهم رجالا. وقال عدي بن حاتم رضي الله عنه: ما دخل علي وقت صلاة إلا وأنا مشتاق إليها. لأنه من حكمة الله سبحانه وتعالى أنه جعل فترات بين الصلوات لا يصلي فيها الإنسان. لماذا؟ لأنه إذا لم يصلي يشتاق إلى الصلاة التي تليها إذا حرم منها. فيقول عدي بن حاتم رضي الله عنه: ما دخل علي وقت صلاة إلا وأنا مشتاق إليها. كيف لا يكون الأمر كذلك وقد قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ومنهم رجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه، وهذا اتفق عليه. سبق شرحنا معنى قوله صلى الله عليه وسلم رجل قلبه معلق بالمسجد، إما أنها تشبيها له بالإبل القناديل التي تعلق في المسجد، أو حتى إذا غادر المسجد فقلبه يظل مرتبطا ومعلقا في المسجد وملازمة المسجد كالثريا أو القناديل التي تعلق في المسجد، أو أنه يتردد إلى المسجد في جميع أوقات الصلاة فلا يصلي صلاة إلا في المسجد ولا يخرج منه إلا وهو ينتظر أخرى ليعود فيصليها فيه، فهو ملازم للمسجد بقلبه ولو كان بدنه خارجا منه، فهو في ذلك كالسمك لا يعيش إلا في الماء، وإذا أخرج من الماء لم يزل في حاجة إلى الماء وفي حنين وفي فرار والمجاء إليه، وذلك معنى كون الصلاة قرة عين وراحة. ولذلك كان أحدهم لا يتحسر على شيء يفوته بعد الموت كما يتحسر على انقطاعه عن الصلاة. كان كثير من السلف يخافون من الموت فقط أو يشفقون من أن يموتوا تألما لفراق لذة الصلاة، هذا فقط كانوا يخافون الموت لأن الموت سوف يقطعهم عن الصلاة. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: لولا ثلاثة ما أحببت أن أعيش يوما واحدا. لولا ثلاثة، هذا هو طلبته من الدنيا، هذا هو غاية أمانية من الدنيا. لولا ثلاثة ما أحببت أن أعيش يوما واحدا: الظمأ لله بالهواجر، يعني العطش في اليوم الحار وهو يكون صائما لوجه الله، الظمأ لله بالهواجر، والسجود في جوف الليل، ومجالسة قوم ينتقون من خيار الكلام كما ينتقى أطائب التمرين. ولما حضر عامر بن عبد القيس رحمه الله جعل يبكي أثناء احتضار خروج روحه، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: ما أبكي جزعا من الموت ولا حرصا على الدنيا، ولكن أبكي على ظمأ الهواجر وعلى قيام ليالي الشتاء. وعن أبي رجاء قال: ما أجدني آثى على شيء من أمر الدنيا إلا أن أعبر وجهي في التراب كل يوم 5 مرات لربي عز وجل. بل قال ثابت البناني رحمه الله تعالى، انظر إلى شدة، يعني دول كانوا بيخافوا من الموت لأنه سوف يحرمهم من الصلاة ويقطعهم عن الصلاة، وأنه لا أحد يصلي عنه بعد الموت. انظر إلى النية ثابت رحمه الله، كان يدعو يقول: اللهم إن كنت أذنت لأحد أن يصلي في قبر فأذن لي، اللهم إن كنت أذنت لأحد أن يصلي في قبره فأذن لي، يعني هذا من النعيم الذي يتمنى أن ينعم به في قبر، أن يؤذن له في الصلاة لروحه طبعا، أن يصلي وهو مدفون في القبر. وقال بعضهم معبرا عن هذا النعيم وقرة العين بذكر الله عز وجل وفي الصلاة، يقول: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف، لكنهم لا يعلمون، لكن لو علموا لقتلونا عليه بالسيوف حتى يحصلوا عليه. لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. وقال آخر: إنه لتمر بي أوقات، النعيم السكينة والراحة والتمتع بذكر الله تبارك وتعالى والصلاة، إنه لتمر بي أوقات أقول: إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. وهذا فرع عن قوله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم. النعيم لا يقتصر على الجنة، لكنهم في نعيم في الدور الثلاثة، في الدنيا إن الأبرار لفي نعيم، وهي هذه قرة العين والراحة والسعادة والاطمئنان الذي تحدثه الصلاة في القلب، هذا هو النعيم في الدنيا، ونعيم في البرزخ في القبر، ونعيم في الجنة، لأن الآية عامة: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. الإنسان الفاجر أو الفاسد دائما في جحيم وفي عذاب، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فالمعيشة تنضج العذاب، فالسعادة لا تأتي لا بالمال لا بالجاه لا بالمظاهر، وإنما تأتي من داخل الإنسان مش من خارجه. الناس تتصور السعادة أن المظاهر الخارجية تكون على أكل ما يكون، طعام، الملبس، الشراب، الزي، المسكن إلى آخره، يظن هذه التي تجلب السعادة. فأصحاب الملايين ربما جاءت أنفسهم ببذل الملايين لأجل أن يحصلوا على عشر معشار السعادة التي يجدها أمام رجل ضعيف مسكين فقير لكنه مطيع لله. من الأبرار لا يستطيع، لا تحصل بالأموال، وإنما لازم تبدع من الداخل مش من الخارج. إنه لتمر بي أوقات أقول إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنه لفي عيش طيب. وقال آخر: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا لذيذ العيش فيها وما ذاقوا أطيب ما فيها. وقال آخر: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، وهي جنة التنعم بذكر الله تبارك وتعالى وبالصلاة. هذا لأن الله تبارك وتعالى إنما جعل الحياة طيبة لمن آمن بالله وعمل صالحا، والصلاة رأس الأعمال الصالحة. يقول تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا نحيينه حياة طيبة ولا نجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. في سؤال أنا ممكن أسأله في هذه الآية
واحد بس،
عارفين ان انا بقى يعني عجبت فبكرر الكلام كثير، فانا بقول لكم ليا حاجات معانا دايما بنبني عليها. هذه الايه فيه ايه بنبني عليه دايما؟ الناس اللي معانا بقى من سنوات: من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. دايما بنجيب المثال ده انه اذا دار اللفظ بين احتمالين، بين احتمال التأسيس واحتمال التمكين، فإنه يترجح حمله على التأسيس. اتكلمنا في البحث في التفصيل، شرحنا التفصيل فيه، تفصيل سورة ايه؟ سورة القتال، عند تفسير قوله تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. فالذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، لو قلنا صدوا عن سبيل الله احتمل مما صدوا، تقول مثلا كلمته فصد عني، صد عني يعني ايه؟ اعرض عني. وممكن صد عن سبيل الله يعني صد غيره عن سبيل الله، ففي احتمالين في كلمه صد عن سبيل الله: اما انه اعرض بالكفر، واما انه ايه جمع بالامرين كفر وصد غيره عن سبيل الله جريمه اخرى. فلما نقول صد عن سبيل الله بهذا المعنى دي فيها ايه؟ تاسيس لمعنى جديد. لكن اذا قلنا الذين كفروا وصدوا بمعنى اعرضوا فهيكون توكيد للمعنى السابق تكلمنا عليها في سورة الرحمن في تفسير قوله تعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان. يحتمل أيضا التأسيس ويحتمل التوكيد لما ذكر قبله، لكن يرجح أيضا هنا تأسيس معنى جديد، كل موضع ذكرت فيه يشير إلى إيه؟ إلى آلاء الله في الآية التي قبله مباشرة. واضح؟ ويل يومئذ للمكذبين، نفس المعنى. كذلك هنا قوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. اين هذه الحياه الطيبه؟ اذا قلنا ان الحياه الطيبه في الجنه لنحيينه حياه طيبه يعني في الجنه، فحيكون اللي بعدها بقى ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون، حيكون ايه؟ توكيدا، يعني دي جنه ودي الجنه، الحياه الطيبه في الجنه والجزاء بأحسن من كانوا يعملون في الجنة أيضا، فيبقى توكيد. ده احتمال، لكن في احتمال ثاني اللي هو التأسيس، أن تكون حياة طيبة يعني في الدنيا ونجزينه هذه في الإيه؟ في الجنة. وكما قلنا القاعدة إذا دار الأمر واللفظ بين احتمال التأسيس والتوكيد فيترجح حمله على التأسيس، لأن في التأسيس معنى جديد بخلاف التوكيد نفس المعنى بيؤكد. فإذا رجح تفسير فلنحيينه حياة طيبة يعني في الايه؟ في الدنيا. وهذا هو الشاهد، ان الصلاة والاعمال الصالحة تضمن لاهل الايمان والعمل الصالح الجزاء في الدنيا بالحياة الطيبة والحسنى يوم القيامة فله أطيب الحياتين في الدارين. أيضا من فضائل الصلاة أنها نور وبرهان ووضوح. فالصلاة نور يزيل ظلام الزير والباطل، وهي تنور وجه صاحبها في الدنيا وتكسوه جمالا وبهاء كما هو مشاهد محسوس، وتنور قلبه لأنها تشرق فيه أنوار المعارف، وتنير ظلمة قبره كما قال ابن الدرداء رضي الله عنه: صلوا ركعتين في ظلم الليل لظلمة القبر. كما أنه يتلألأ على جبين المصلي يوم القيامة، يقول صلى الله عليه وسلم: والصلاة نور، وهذا وهو مسلم، والصلاة نور. فقال أيضا: والصلاة برهان، برهان يعني حجة ودليل على إيمان صاحبها. والصلاة وضاءة الوجه وإشراقه، يقول عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه. هنتكلم عليه دايما بنلفت النظر لهذا المعنى: تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه، مدحا لهم، مدحا لظاهرهم ومدحا لباطنهم. فمدح ظاهرهم كي يبررهم طبعا والعياذ بالله من النفاق. ترى ركعا سجدا، طيب ممكن نرى المنافقين ركعا سجدا مع المسلمين، لكن هنا يبتغون فضلا من الله ورضوانه، فيمدح الله سبحانه وتعالى الصحابه، يمدح ظاهرهم ويمدح باطنهم، لانهم ما يريدون الا وجه الله تبارك وتعالى بعبادته. ترى ركعا سجدا يبتغون بهذه العباده فضلا من الله ورضوانه، سيماهم في وجوههم من اثر السجود. قال المفسرون: لأن الصلاة تحسن وجوههم. وقال ابن عباس: سيماهم في وجوههم السمت الحسن. وقال مجاهد: الخشوع. فقال له منصور: ما كنت أراه إلا هذا الأثر في الوجه. يعني لما مجاهد فسر الآية بأن السيما سيماهم في وجوههم من أثر السجود هي الخشوع، رد منصور وقال: أنا كنت بحسبها العلامة لما تكون في جبين المصلي، ما كنت أراه أي أظن إلا هذا الأثر في الوجه. فقال علامة الصلاة دي، فقال: ربما كان أي هذا الأثر بين عيني من هو أقسى قلبا من فرعون. ربما كان أي هذا الأثر الحسي بين عيني من هو أقسى قلبا من فرعون، إنه لا قيمة له ولا أثر له، لحرم الله على النار أن تأكله أثر السجود. حتى المسلم الموحد الذي سوف النار إذا شاء الله ذلك، فإن النار تأكل كل بدنه إلا أثر السجود. واضح؟ لكن طبعا أثر السجود الذي يأتي بطريقة عفوية، مش أثر السجود اللي هو الإنسان يضغط على الحصيرة وكذا علشان يطلع له هذه العلامة، هذا تكلف. لكن الشاهد في تفسير الآية: سيماهم في وجوههم من أثر السجود. فعن منصور عن مجاهد قال: الخشوع. قلت: ما كنت أراه إلا هذا الأثر في الوجه. فقال: ربما كان بين عيني من هو أقسى قلبا من فرعون. فهذه السيمة تظهر على وجوه المصلين من الوضاء والإشراق والصفاء والشفافية، ومن ذبول العبادة الحي الوضيء اللطيف، وما هي إلا أثر خشوع القلب وسكينة النفس، يفيض على ملامح الوجه حيث يتوارى الخيلاء والكبرياء والمتراهة، ويحل محلها التواضع النبيل والشفافية الصافية والوضاءة الهادئة والذبول الخفيف الذي يزيد وجه المؤمن وضاءة وصباحة ونبلاء. فيبدو المصلي نتيجة الخشوع والخوف والرجاء والحمد والتسبيح كأنه إنسان جاء من الآخرة ليحدث الناس بما شاهد هنالك، أو كإنسان انفلت من جيل الأوائل وقفز ليعيش بيننا في عصرنا. وعن عبيدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. بشرى من النبي صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين الذين يبصرون المشى في الظلم إلى المساجد. وهذا أقوى ما يكون فيه يعني صلاة الفجر والعشاء. بشر المشائين من الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، والجزاء من جنس العمل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يضيء للذين يتقللون إلى المساجد في الظلم بنور ساطع يوم القيامة. إن الله لا يضيء للذين يتقللون إلى المساجد في الظلم بنور ساطع يوم القيامة. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة يوما فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة. وكان يوم القيامة مع هارون وهامان وفرعون وأبي بن خلف. الشاهد هنا قوله: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من أمتي من أحد إلا وأنا أعرفه يوم القيامة. ما من أمتي من أحد إلا وأنا أعرفه يوم القيامة، يعني أستطيع أن أتعرف عليه أنه مسلم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فطبعا هذا الحديث من الواضح جدا أن الذي لا يصلي لا حظ له فيه، لأنه لا توجد فيه هذه العلامات، مش هتوجد فيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أمتي من أحد إلا وأنا أعرفه يوم القيامة. قالوا: وكيف تعرفهم يا رسول الله في كثرة الخلائق؟ قال صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو دخلت صيرة فيها خيل ذهبه وفيها فرس أغر محجج أما كنت تعرفني منها؟ قال: بلى. قال: فإن أمتي يومئذ غر من السجود محجلون من الوضوء. قوله صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو دخلت صيرة، الصيرة حظيرة تتخذ للدواب من الحجارة وغصان الشجر، فيها خيل دهم، دهم يعني سود، لأن الأدهم يعني الأسود، فيها خيل دهم، به به جمع بهيم، يعني من لا يخالط لونه لون سواه، وفيها فرس أغر محجل، أغر من الغرة وأصلها بياض في وجه الفرس، ومحجل أي أبيض مواضع الوضوء من الأيدي والأقدام. أرأيت لو دخلت صيرة فيها خيل دهر به وفيها فرس أغر محجل، أما كنت تعرفه منها؟ ألا تتميزه سهولا بين كل هذه الخيل السود؟ قال: بلى. قال: فإن أمتي يومئذ غر من السجود، يأتون يوم القيامة هناك نور على جبههم من السجود محجلون من الوضوء، نور في أقدامهم وثقلهم من أثر الوضوء. أيضا ونختم بهذه الخصيصة هذه الليلة، فمن خصائص الصلاة أيضا أنها من سنن الهدى، فقد قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه، وهذا رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن، فإنهن من سنن الهدى، وإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى. ولعمري لو أن كلكم صلى في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد رأيت الرجل يهادى بين الرجلين حتى يدخل في الصف. هذا كان سلوك الصحابة عن صلاة الجماعة: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. هذه من علامات النفاق، تخلف بدون عذر عن صلاة الجماعة. ولقد رأيت الرجل يهادى بين الرجلين، يهادى يعني يتمايل، مريض وهو معذور لكن قلبه لا يطيق الترخص، فيحمله رجلان يستزنيه إلى أن يقيموا في الصف. والمراد من سنن الهدى أي طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان عليها وشريعته التي شرعها لأمته. وليس المراد بها السنة التي من شاء فعلها ومن شاء تركها، فإن ترك مثل هذه السنة لا يكون ضلالا ولا من علامات النفاق كصلاة الضحى وصيام التطوع. والله تعالى أعلم. نكتفي الليلة هذا قط. قولوا قولي هذا. استغفر الله لكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم، ورزقنا وإياكم العمل به. ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.